والآن مع الشريط الرابع من هذا الإصدار الإخلاص. الإخلاص.
الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نواصل حديثنا حول الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويجعلنا من أهله. فالإخلاص هو سر حياة القلب وسر قبول العمل إذا اجتمع مع المتابعة. فقلب ليس فيه إخلاص لله قلب ميت. وقد استغرقنا في اللقاء الماضي الكلام حول إخلاص الدين لله، إخلاص الديانة. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فنسأل الله أن يرزقنا إخلاص الديانة. والإخلاص في الدين، إخلاص الدين هو الإخلاص الأكبر، أن يكون دينك لله. يعني تفسرها آية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتصبح حياتك كلها لله خالصة، ليس لك فيها ذرة. فلا يقبل منك أن يكون 99% من حياتك لله و1% لغير الله، بل تصير 100% خالصا لله. كلك، كل ذرة في كيانك تكون لله خالصة. فتصبح أعمالك ومعاملاتك، أكلك وشربك، نومك، كله لله جادا في ذلك. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون حياته كلها عبادة. توقفنا في آخر اللقاء الأخير وكان قبل رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يغفر لنا ما كان منا في رمضان. توقفنا عند سؤال كيف نخلص، فذكرنا أن هناك 5 عوائق تحول بين العبد وبين الإخلاص. واليوم سنذكر 5 أسباب أو 5 أعمال تمهد طريق الإخلاص، تلك 10 كاملة. فإذا قلت 5 عوائق و5 للتمهيد للإخلاص، إيه الموضوع كبير للدرجة دي؟ أقول نعم. انظر، حين يمرض الإنسان مرضا يسيرا، كان يصيبه صداع أو إسهال أو نزلة برد، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، فإنه يذهب للطبيب فيصف له علاجا يأخذه فيشفى بإذن الله. أما إذا احتاج الأمر إلى عملية جراحية، فإن القضية لا تكون مجرد علاج يأخذه وينتهي، أو يرقده على سرير العمليات ويفتح بطنه ويعمل، لا، بل لابد أولا يقوله لازم الأول نظبط السكر، صح، ونشوف ضغط الضغط، مظبوط، ونشوف نسبة الأملاح في الجسم وإلى آخره. لابد من إجراء مجموعة من الفحوص والترتيبات قبل أن يجري العملية الجراحية لزرع قلب جديد أو لزرع كلة بدل الكلى التي حصل فيها الفشل. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. فكذلك إذا أردنا أن ننزع من قلبك الرياء وحب الظهور وحب السمعة والعمل لغير الله ونزرع في القلب الإخلاص، فلا بد من عمليات كبيرة قبل زرع الإخلاص. لابد أن نتأكد أن الجسم سيقبل الكلة الجديدة أو القلب الجديد، لابد أن نتأكد أنه لن يطرده الجسم، فلا بد من تمهيد الجسم ككل وتضبيط ضبط كل أحوال الجسم على مقتضى الإخلاص حتى نستطيع أن نزرع قلبا فيه إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. ذكرنا الحوائل والموانع والعوائق التي تحول بين العبد وبين الإخلاص، وكان أولها الطمع، وثانيها الرياء، وثالثها العجب، ورابعها احتقار الآخرين وازدراؤهم، وكان الخامس وهو الأخير حب المدح والثناء. هذه الخمسة تحول بين العبد وبين الإخلاص. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب، وحب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والنار. لا يمكن يدخل القلب إخلاص وطالما فيه حب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. فلا بد إذن من إزالة الطمع فيما في أيدي الناس وإزالة حب المدح والثناء. كيف ذا؟ يقول ابن القيم: فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس، بمعنى أن الأخ سامح مثلا طبيب مثلا يعمل في مستشفى، فأصلي بجواره وأخشع، ثم أصافحه وأطيبه وأعطيه سواك هدية. لماذا؟ طمعا في أنني إذا ذهبت إليه في المستشفى يكرمني ويخلي باله ويعمل لي تخفيض ويرعيني ويوصي علي الأطباء ويخلينا أزور وقت ما في زيارة إلى آخره، فأنا طمع في شيء عنده. مثلا إنسان عنده مكتبة أو إلى آخره من هذه الدنيويات. وقد يكون الطمع في قلوب الناس أن أطمع في أن يحبني الناس، أن يوقروني، أن يعاملوني بقدر، هذا طمع، أن أطمع في قلوبهم. فالطمع فيما في أيدي الناس يجعلك لا تخلص أبدا، فلا تخلص لله أبدا في معاملة الخلق حتى تيأس مما في أيديهم، ألا يكون لك عندهم حاجة. ولذلك كان بعض السلف إذا علم أحدا لا يقبل منه هدية، يعني إذا كان عنده تلميذ يعلمه لا يقبل هديته، وإذا دعاه لا يزور، لا يزور الشيخ التلميذ ولا يتغدى عنده. لماذا؟ حتى لا يكون طامعا فيما عنده، فيكون العمل خالصا لوجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. لذلك لما علم رجل رجلا سورة من القرآن فأهدى المتعلم للمعلم صوتا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يطوقك الله به صوتا من نار يوم القيامة؟ فلا بد من قطع الطمع، أنك تعامل الناس بالإحسان. لماذا؟ وانتبه إلى هذه، كثير منا يعامل الناس بالحسنى. لماذا؟ ليعاملوه بالحسنى، هذا طمع.
إنما الذي تؤجر عليه وتكون فيه مخلصا أن تعاملهم بالإحسان، لأن الله أمرك بذلك. ينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن الله عز وجل أمرنا دوما في كتابه، وعلمنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تحسن إلى من أساء إليه. قال ربنا جل جلاله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل في تفسيرها: أي صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. هذه هي، أن تعامل الناس بالإحسان وإن أساءوا إليك. الحديث الذي في صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قرابتي أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. جاء رجل يشكو قرابته: يا رسول الله، إخوتي وأخواتي، أعمامي وعماتي، أخوالي وخالاتي، منذ التزمت والتحيت اللي يحصل أصلهم ويقطعونني، أروح أزورهم وما بيقوش يزوروني أبدا، وأعطيهم ويحرمونني، ساعة ما أروح أخذ معي الجاتو والتورتة والفاكهة ولا يعطونني شيئا أبدا، في العيد أعطي أولادهم عيدية وهم لا يعطون أولادي ولا يكرمونهم أبدا، وأحلم عليهم ويجهلون علي. إذا أخطأوا أتحمل خطأهم وأحلم عليهم معهم، أما إذا أخطأت زوجتي فهم لنا بالمرصاد، يردون الصاع صاعين. واقع كثيرا من الشباب يشكو مثل هذا، ما الحل؟ قال له: خلاص ما تروح لهمش، انت عملت اللي عليك. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصلهم يقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأعطيهم ويحرمونني. قال: لا يزال لك من الله ظهير عليهم، وكأنما تسفهم الملء ما دمت على ذلك. هي دي النقطة التي ألفت إليها نظر نفسي والشباب بصفة دائمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ببشريين: أولا، لا يزال لك من الله ظهير، يعني ستكون أغناهم وأحسنهم وأفضلهم وأطيبهم، ودوما يحتاجون إليك، ودوما يضطرون إلى الثناء عليك لأن معك الله. هذه الأولى. الثانية: كأنما تسفهم المل، المل الرمل الحار، كأن في رمل سخن وأنت تطعمهم إياه، يعني تلكمهم بإحسانك إليهم واحتمال الإساءة بشر ما دمت على ذلك. مش تبطل بقى خلاص انت عملت اللي عليك، ما دمت على ذلك، أن تظل تصلهم ويقطعونك، وأن تظل تعطيهم ويحرمونك، وأن تظل تحلم رغم جهلهم بشرط اتصال ذلك. وهذا لا يقوم له وبه إلا المخلصون. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. المخلص الذي يعمل لوجه الله، فهو يعطي قرابته لا ليرد له الهدية، ويحلم عليهم لا ليمتنعوا عن أذاه، ويصلهم لا ليعتضد بهم ويملأ بيته، وإنما يفعل ذلك لأن الله أمره بذلك، فهو يفعل المأمور به ولا ينتظر الجزاء إلا من الله. هذا شرط الإخلاص، ألا تنتظر الجزاء. انظر وانتبه إلى الإخلاص، هذه قضاياه الكلية والأصلية. الأنصار رضوان الله عليه لما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاسموا المهاجرين أملاكهم، كان يجي المهاجري ينزل على الأنصاري، الأنصاري يقول له: إيه هذا؟ بيتي بيني وبينك نصفين، وهذا مالي بيني وبينك نصفين، حتى زوجاته بيني وبينك نصفين. لما فتح رسول الله مكة لم يعطهم شيئا، لم يعطهم شيئا، فطارت كلمة من صغير من صغارهم، قال يعطيهم اللي هم مسلمة الفتح أبو سفيان ومعاوية ابنه وغيره من هؤلاء وعكرمة بن أبي جهل وهؤلاء الناس، يعطيهم وسيوفنا تخطر من دمائهم. ده احنا كنا لسه بنحاربهم مقتلينهم بسيوفنا دي وسيوفنا تخطر من دمائهم، يعطيهم وسيوفنا تخطر من دمائهم. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الإخلاص. إزاي؟ اتعلم بقى هنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، أجيبوني، أما إنكم لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، جئتنا طريدا فأويناك، وجئتنا فقيرا فواسيناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك. قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي قضية الإخلاص يا شباب. أنك حين تزور أحدا من أقاربك وتأخذ معك 5 كيلو برتقال، بلاش برتقال رخيص، تفاح، شيكولاتة، وتنتظر أن ترد إليك الشوكولاتة أو التفاح أو غيرها من الأطعمة، كم تمكث في بيتك؟ سنة أم سنتين؟ إنها يوم أو يومين. أما إذا احتسبتها فأين هي؟ عند الذي لا يضيع عنده ذرة، تلقاها هنا أحوج ما تكون إليها. لذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ رجع أهل الشاء بالشاء، صح؟ الناس اللي أخذوا الشياء، واحد الرسول اداله 100 شاة، والتاني اداله 100 من الإبل، والتالت اداله 100,000 دينار، 100,000 درهم أعطاهم، وأعطى الثالث غنما بين جبلين. ذهب إبل أهل الإبل، وذهب شاء أهل الشاء، وذهب الذهب من أهل الذهب، وبقي رسول الله للأنصار: أنا فرطكم على الحوض. تعلم اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس. كيف؟ فإن قلت: ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ أنا عايز أقوم على الطمع، أعمل فيه إيه؟ أذبح بسكين اليأس. إزاي؟ يقول ابن القيم: بيقينك أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه. ما من شيء إلا وبيد الله إيه؟ خزائنه، وما ينزله إلا هو بقدر معلوم. الشيخ أبو ذر يحكي لي قصة، ربنا يكرمه، يقول إنه لقي أحد الإخوة في العمرة أو في حج، والأخ عمال يشتري، فالشيخ بيقول له: طب والجمارك؟ قال له: لا، أصلا أنا لي معرفة كبيرة قوي في المطار. فقال له الشيخ: يا ابني وتوكل على الحي الذي لا يموت. نزل المطار، سأل عن من ينتظره، قيل له: مات. مات. نعم، إننا بحاجة إلى أن ينقطع رجاء البشر من قلوبنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت. فمهما احتجت من شيء فهو في يد من؟ في يد الملك الأكبر. مهما احتجت من شيء، رجل عنده محل ملابس أو بيسافر مثلا السعودية كتير، شايف انت كل يوم عباية وكل يوم سال وكل يوم جلبية جديدة، فقلت بس نتعرف عليه ونديله هدية على أمل إن هو يبقى برضو يجيب لي شوية لبس. يا ابني اللبس ده كله في إيد مين؟ في إيد الملك. أطلب منه بيده الخزائن وهو كريم كريم إذا أحسنت الظن به. وهو ده سبيل الإخلاص. خذهم كلمتين اتنين بس احفظهم يبقوا مكتوبين قدام عينيك: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. بمعنى أن تعتقد اعتقادا جازما إنك ما تستاهلش، لكن ربنا كريم هيديك. وصلت ولا لسه؟ طيب أوضحها بمثال: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. أن تسيء الظن بنفسك، الإخلاص هو ده، أن تسيء الظن بنفسك إنك تقول صلاتي دي ما ينفعش تعرض على الله، ما ينفعش تطلع لربنا، هي دي صلاة؟ ده لو حد صلها لي أنا ما أقبلهاش. والله أنا قلتها الواحد أمس، كنا مسافرين فوقفنا نصلي في الطريق، فبدأنا نصلي جماعة، ففي رجل رفض أن يدخل الجماعة وصلى لوحده، وإحنا بنقيم الصلاة كان خلص لأربع ركعات طخ 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 في دقيقة، نفيس دماغه ما بتلمسش الأرض يا ولد، عجيب. فقلت له والله لو الصلاة دي ليا ما أقبلها. أقول لك إيه ده وأنا ما استاهلش؟ بتعمل لي حاجة عدلة يا أخي، فما بالك؟ قلت له لو رآك رسول الله لقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راسه ما بتلمسش الأرض، ساعة ما تلمس الأرض طخ يقوم واقف في نفس اللحظة. سبحان الله. طب ليه؟ ليه؟ لكنك إذا أتقنت الصلاة تخاف. يا ترى أنا أتقنت الصلاة ليه؟ لربنا ولا للناس؟ نمرة اثنين: يا ترى الصلاة دي متقنة فعلا بحيث تنفع تعرض على الله؟ لو عرفت نفسك وعرفت عظمة الله لاحتقرت صلاتك أنها لا تصلح للعرض على الله. فده سوء الظن بالنفس وحسن الظن لله. تقول ولكن ده ربنا كريم وحليم ولطيف ورحيم وودود، والله غني. عشان كده من كرمه ولطفه ورحمته بضعفي سيقبل صلاتي. يبقى سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. اسمع الحديث الجميل ده، الواحد لما بيقرأه بينتشي، ينزل سكينة على القلب. أن رجلا بعثه الله يوم القيامة، والحديث ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، وقال إسناده جيد، وعزاه إلى المسند، وفي المسند إسناده جيد حسن صحيح إن شاء الله. يقول: بعث الله رجلا من أمتي فوزن فخف ميزانه فأمر الله به إلى النار، فلما قاده ملائكة العذاب صار يتلفت. وهو ماشي كده ملائكة العذاب، هو ربنا لما يقول يا رب الطبنا ونجنا، يا رب ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك، مجرد ما ربنا يقول خذوه يتخطف 50,000 ملك. سلم يا رب سلم، الملائكة واخدينه وهو عمال يتلفت. فقال الله ردوه، فلما رجع قال الله له: أظلمك حفظتي؟ قال: لا يا رب. قال: أوجدت شيئا في ميزانك من السيئات ما فعلته؟ قال: لا يا رب. قال: أنتقصت حسناتك حسنة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتلفت؟ ما بتتلفت ليه؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله: أدخلوه الجنة. قال له: ربنا عندي سيئات كتير بس أنا كنت أظن أنك أنت هتدخلني الجنة. قال له: خلاص، أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. اللهم زقنا حسن الظن بك يا رب. نعم، إنها قضية ليست حسن الظن يعني الغرور، لا، حسن الظن السلفي يعني مع العمل، مع العمل، أن تعمل الصالحات وتحسن الظن بالله وتنجو من السيئات وتسيء الظن بنفسك، تترك السيئات وتتوب منها وتسيء الظن بنفسك. فنعود: لنقول انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علم الصحابة الإخلاص، فقال لهم ألم تكونوا ها ضلالا فهداكم الله بي ها، عدد عليهم أفضاله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، كما قال ابن القيم في بداية كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال والمؤمن يسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، بين إيه؟ مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. يعني إيه؟ يعني أنا ماشي وأقول الحمد لله أنا صليت المغرب، اللهم تقبل صلاتنا، الحمد لله أن ربنا وفقني لصلاة العشاء، ده هو ربنا اللي أكرمني ويسر لي أن أنا أدرك الصلاة، الحمد لله أن ربنا خلاني لحقتها في جماعة، الحمد لله على القبول. مشاهدة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، يقول بس ربنا يرزقني فيها الإخلاص يا ريتني كنت أخلصت، بس ربنا يرزقني فيها المتابعة يا ريتني كنت خشعت في الصلاة. فيشاهد المنة أن وفقه الله، ويشاهد عيب النفس والعمل إن عمل ما هو الصح ما يستاهلش يعرض على الله. انتبهت؟ فهذه تكسيره. فذبح الطمع أن تثق يقينا، أن يقر في قلبك يقين أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، فإذا اشتهيت شيئا فلا تسل المعطى وسل المعطي. الرجل اللي معاه مليون جنيه من الذي أعطاه؟ الله. ربنا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال من؟ مال الله. فنفسك في شوية اطلب يديك، بس مش شرط انه يعطيك، إنما يعطيك إذا علم أن في هذا الخير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فتكون راضيا بقدر الله. يبقى كيف نذبح الطمع؟ أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائن، وما ينزله إلا بقدر معلوم. والزهد في المدح والثناء، يقول ابن القيم وازهد في المدح والثناء زهد أهل الدنيا في الآخرة. شفت النهاردة لما يبقى رجل من أهل الدنيا وتيجي تقول له تعال نحضر درس، يقول لك يا عم دي ساعة دي نعمل فيها مصلحة، دي ممكن نكسب في الساعة دي 2000 جنيه ولا حاجة، مش كده؟ يقول كده. تقول له بعد الفجر اقعد استغفر وسبح تكتب لك أجر حجة وعمرة، يقول لك النوم أحسن. فأهل الدنيا يزهدون في الآخرة لأنهم بيحسبوها بالدقيقة أو الثانية، بيحسبوها بالجنيه، صح ولا لا؟ فأنت تزهد في مدح وثناء أهل الدنيا كزهد أهل الدنيا في الآخرة. فإن قلت ما الذي يسهل علي الزهد في المدح والثناء؟ المدح والثناء صار في عصرنا يا شباب وللأسف الشديد من أكبر الآفات، صح ولا لا؟ النهاردة لو المدير بتاعك في الشغل، أو حتى مش المدير، أبوك وأمك في البيت أو زوجتك حتى، لو ما اديتهمش حتة أونطة تبقى وحش، صح ولا لا؟ تبقى معقد. كثير من البيوت هكذا، فالناس وللأسف الشديد يعيشون في جو مملوء بالنفاق، نفاق يزكم الأنوف. تسمع نفاق النهاردة ما فيش بعد كده، يقول له ده انت يعني شلوت سعادتك دفع للأمام، ده شتيمة سعادتك وسام يوضع على يكتب بماء الذهب إلى آخره. نعم كلام بتسمعه، ولادك بيتعلموه من التلفزيون وفي الشارع وفي المصالح الحكومية، تسمع أكتر من كده وألفاظ عجيبة. هذا المدح والثناء دخل على الملتزمين ايضا، تلاقي الاخ يقول لك اهلا ازيك يا فضيله الشيخ ما شاء الله والله وشك كله نور، ده انت راجل بركه، ده الواحد لو ما حضرش الدرس مش عارف يقرا له ايه. هذا المدح والثناء سبيل فساد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب، لذلك أنا أكره إن حد يقدم الدرس، نقدم لكم الليلة فضيلة الشيخ مش عارف إيه. هذا التقديم قاطع للرقبة. دائما أقول إن كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير وهذه الكلمات الضخمة، أقول أننا جيل افتقد الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فاخترعت له الألفاظ الكبيرة التي يتلهى بها. احنا جيل فاشل للأسف، معلش خلينا نعترف، ما قدرناش نعمل حاجة، فعمالين نتكلم كلام كبير وفين العمل الكبير؟ اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم، لذلك تلاقي سعادة الباشا والباشا والبيه والبك والآخره ألفاظ ضخمة كبيرة. لماذا؟ لأن المعاني الكبيرة والأعمال الكبيرة مفقودة. لا تجد أمة اسمع كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقول ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل، إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وللأسف فالشاهد أننا نريد أن نزهد في المدح والثناء. تخلي اللي يقول لك يا دكتور سامح زي اللي يقول إياد يا سامح، ما تفرقش. اللي يقول ده أنت أحسن دكتور في الدنيا زي اللي الظاهر الدكتور ده ما عندوش فكر، ما تفرقش طالما أنه يعمل لمن؟ لله جل جلاله. إزاي يزهد؟ كيف؟ أن تعلم أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله. يعني إيه؟ الله قال ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا مدح الله، ربنا مدح واحد فقال عنه إنه إيه؟ صديق. لو الدنيا كلها قالت كذاب كذاب وهو عند الله صديق، هل يضره كلام الناس؟ يضره اطلاق، والعكس بالعكس. لو هو كذاب ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لو كتب عند الله كذاب وكل الناس قالوا صديق يبقى ايه؟ كذاب. مهما قال الناس فحينها تتعامل هكذا، ان الناس يقولوا حلو يقولوا وحش تقول لهم انا اعلم بنفسي منكم، صح؟ انا ادرى بنفسي. فالناس لا يعلمون، الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. اذا رايت الناس يمدحونك ويعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. اللهم استرنا في الدنيا والاخره. ده الناس شايفين ايه؟ شايفين الستر، شايفين ساتر ربنا. لكن لو بنت على حياتك تبقى فضيح. اللهم استرنا في الدنيا والاخره يا رب، صح ولا لا؟ فلذلك اياك ان تصدق الناس. قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. اللي بيمدحك انت عم الشيخ وانت عالم وانت فيك البركه وانت بتعمل وانت بتسوي وانت 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 وانت، اللي بيحبك واللي بيكرهك يقول لك ده جاهل وما بيفهمش حاجه وفي 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 وفي، صح؟ هذا في افراط وذاك في افراط. الحقيقه هي التي يعلمها من؟ الله. وما تعلمه انت من نفسك. فاكرين المثال اللي انا ضربته لكم ان رجلا في يده بعره، عارفين بعره يعني ايه؟ بعره يعني الروثه بتاع البهيمه، مسكها في ايده والناس يقولون في يدك تمره، هو عارف ان في ايده ايه؟ بعره، والناس يقولون في يدك تمرة في يدك تمرة في يدك تمرة، من كثرة إنصاته إلى كلام الناس أكلها، صدق الناس وكذب نفسه. كذلك تجد بعض إخواننا الطيبين كده يمشي في الشارع أهلا يا عم الشيخ، يدخل البيت أهلا يا عم الشيخ، يقعد أهلا يا عم الشيخ، أهلا يا شيخ يا شيخ يا شيخ، لحد ما فكر صحيح إنه هو إنه شيخ وهو لا شيخ ولا حاجة. فصدق الناس وكذب نفسه فضل وأضل. لذلك يقول ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. مثال بسيط، لو أنك غني عندك 100 مليون جنيه، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، والناس كلهم عمالين يقولوا فقير فقير، ده غلبان، هو ده حلته حاجة، هل يضرك؟ هينقص الفلوس اللي عندك؟ فيش مشكلة، خليهم يقول. ولو أنك فقير ما حلتكش حاجة، غلبان مديون، والناس يقولوا ما تصدقوش ده هو بيخزي العين عنه، ده عنده ملايين ده تحت البلاط، هل ينفعك؟ يعني كلامهم هيخلي عندك فلوس في البيت؟ تروح تقلع البلاطة تلاقي فعلا في فلوس، صحيح؟ اهو ده بقى الاونطجي زي اشعب، لما كان الاولاد يجرون خلفه مره فقال ارجعوا فان في بيت آل فلان عرسا، العيال بيجروا وراي هيصوا اشعب اشعب اشعب، فقال لهم روحوا في بيت فلان في عرس عشان يمشوا من ورا بالكذب كده، فبعد ما جريوا قال لا احسن يكون في عرس صحيح، وجرى خلفهم يكذب ثم يصدق. ودي مشكله، أن الناس قديما كانوا يراؤون بأعمالهم واليوم نرائي بالكذب. قمت ما قمش ولا حاجة، الحمد لله والله بتوفيق ربنا، بقى ربنا يسترنا، يوحي لك أنه قام وما قام، فبيرائي بالإيه؟ بالكذب. حافظ القرآن يقول لك بس ربنا يثبته بس في قلوبنا، ربنا يكرمنا، يعني الواحد مش لازم يقول برضو عامل إيه، خلاص مراءة بالكذب بالكذب. وللأسف الشديد فهذا ضال مضل يستجلب مدح الناس. ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. يبقى التمهيد ب ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. ثم أيها الإخوة الصدق، دول الخمسة اللي احنا بنقول جايين بيهم النهاردة غير الخمسة اللي اتشالوا المرة اللي فاتت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصدق أذكر النهاردة معان، الصدق والصبر واليقين بعد ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. يبقوا دول الخمسة اللي عايزين نزرعهم النهاردة. الصدق أيها الإخوة هو الذي يسير العبد إلى الله، عشان كده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النهاردة لما نسأل أخونا تامر، يا أخي تامر أنت عايز الإخلاص؟ يقول لي طبعا 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 خالص، لكن هل من جواه فعلا عايز الإخلاص؟ دي قضية عايزة صدق مع الله، لأن أحيانا الإنسان يبقى مش عايز الإخلاص. إزاي؟ إنه يبقى حافظ القرآن ومحدش يعرف، يحب ان الناس تعرف، فلو هو مخلص ما يحبش ان حد يعرف ابدا، كفاية ان ربنا عالم بما عنده. فاحيانا لما يفضل حافظ القرآن 100 سنة وهم عمالين يقدموا فلان وفلان وفلان وفلان، لا ايه ده، المشكلة انهم مش عارفين امتي، لو عارفيني كانوا قدموني. أحيانا يكون الإنسان لا يريد الإخلاص، وذلك بسبب استيلاء النفس على القلب. قصة قلتها لكم زمان في فن الدعوة، اسمحوا لي أعيدها تاني. إن في يوم كنت خارج لصلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح، ففوجئت في 5 شباب قاعدين على الرصيف في الصيف كده، سلام عليكم وسلمت عليهم، يلا يا شباب انتوا قاعدين كده ليه؟ يلا روحوا صلوا. قالوا لا بس شوية كده. قلت لهم سبحان الله، ده يا ما ناس نايمين نفسهم يقوموا يصلوا، ففرصة ان انتوا صحيين تعالوا صلوا. قالوا طب اسبق بس واحنا هنيجي وراك. قلت لهم لا ضحك علينا كتير فعش معايا. طب اسبق بس انت عم الشيخ. قلت لهم ابدا رجلي على رجلك ويلا معايا قدامي مش وراي يا عم الشيخ اسبق. قلت لهم طب والله ما انا رايح اهو. ورحت قاعد جنبيهم قعدوا يبصوا لبعض ويضحكوا كده وكل شوي يا عم الشيخ اتفضل انت احسن تأخر على الصلاة. ابدا من اسرائي غير ما تيجوا معايا. يبصوا لبعض وشوية كده يا عم الشيخ اتفضل انت. قلت ابدا تقوم معايا نروح مش رايحين مش رايح مش خلاص اذا كانت الصلاة وحشة ابطل انا كمان. قاموا متساقلين يمشوا قدموا رجلي ويرجعوا التانية وانا وراهم. امشي يا ابني ده الصلاة جميلة وربنا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك فالرزق من الله سبحانه وتعالى ودي ساعة توزيع الأرزاق وكلام طيب وشوف هتشوف الخشوع وا وا وا. دخلنا المسجد لقينا الإمام بيصلي. واحد قال لي اتوضى. قلت له معاك ما انا بقولك اتقرصنا من الجحر ده كتير. يضحك اللي يقولك اسمع وانا جاي وراك ولا تشوف وشه تاني. تدخل انت الصلاة وهو يتوضى ويخرج من الباب التاني معاهم. اتوضوا ودخلوا الإمام قنت في صلاة الفجر وما تنشغلش بقى تقعد تقولي القنوت بدعة ولا سنة في صلاة الفجر مش موضوعنا دلوقتي. أبقى أجاوبك على الموضوع ده بعدين يعني. لكن القضية أن الإمام قنت فوجئت بعد الصلاة سلم الإمام ولد قام من الخمسة رجع ورا وفضل يبكي بحرارة يبكي وينتحب. سبته شوية ورجعت. إيه زعلان ليه؟ ما عجبتكش الصلاة؟ قال لا ولكن المشكلة تعرف ان لما الامام قال اللهم اهدنا في من هديت ما قلتش امين. انا مش عايز اهتدي يا اخي انا مش عايز التزم انا منفعش انا بتاع بنات وبتاع هيروين وبتاع حقن منفعش مش عايز اهتدي. كده في ناس ما تحبش ان ربنا يهديها. لما تقول له ربنا يهديك يقول لك اعوذ بالله لا يا رب. نعم في ناس مش عايزه تخلص. والله لا يعطي عاده الا من سعى بالطلب. قال الله وقال ربكم ادعوني ها استجب. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي ها إذا دعان. إذا دعان يبقى لما تكون مش عايز مش هيديه. عشان كده قلت لك لابد من تجهيز الجسم هل يصلح لقبول الإخلاص أم لا. لابد. الآية اللي استوقفتني وقلت لكم عليها قول الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن ربنا قال لسيدنا موسى روح وأنا بحبك. يا بخته صح. يا رب حبنا يا رب. بس القضية احنا ننفع ربنا يحبنا ولا ما ننفعش؟ هو أي حد كده ربنا يحبه؟ لا لازم يكون المحل صالح يصلح أن يكون حبيبا لله صح ولا لا؟ مش أي حد يحب أي حد. لا انتبهت. فالقضية هنا أنك لكي ترزق الإخلاص لابد من الصدق. لابد من الصدق. كلمة لابن الجوزي تكتب بماء الذهب قال والصدق إينار نور يعني نور أينما وجد يدل على الجادة وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يتعثر الإخلاص ممن لا يراد. أقول تاني ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول إيه؟ يقول والصدق إينار نور أينما وجد يدل على الجادة. عارف كنت تعلمت 4 سنين في أول مقتبل عمري في السعودية ولما رجعت كنا هناك بقى درس بعد الفجر للشيخ عبد العزيز بن باز، 7 كتب، فتح الباري وصحيح مسلم وفتح المجيد والشرح الطحاوية، 7 كتب. وبعد المغرب درس للشيخ ابن غديان في أصول الفقه، وبعد العشاء درس للشيخ ابن جبرين في الفقه، وهكذا دروس مستمرة. جيد مفيش، فين الدروس يا جماعة؟ مفيش. فين المشايخ؟ مفيش. فاتصلت بالشيخ، ايه انا مش لاقي حاجة. فقال اصدق الله يصدقك. هو ده معنى كلمة والصدق في الطلب إينار أينما وجد يدل على الجادة. أصلها قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم إيه؟ سبلنا. فالصدق في الطلب إينار، نور يدل على الجادة، هيدلك على الطريق، هيمشيك في الطريق الصح. شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، الحديث أنا قلت لكم كتير بس ما تنسهوش أبدا، جاءه رجل وهو يسير في الطريق لغزوة من الغزوات، فقال يا محمد أرأيت إن تبعتك فجاهدت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك. فبايع رسول الله وخرج معه صلى الله عليه وسلم، فأصاب من عدوه شيئا، فقام رجل وأخذ قسمه وذهب به إليه، فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل قسمه، قسم النصيب يعني الفيء، شوية فلوس، حملها في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاها بين يديه وقال ما تبعتك على هذا. قال له ايه ده يا رسول الله؟ فلوس؟ أنا ماشي معك عشان فلوس برضو؟ احنا اتفقنا على كده؟ ما تبعتك على هذا، انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه. انا ماشي معاك عشان الجنه مش عشان الفلوس. ساعتها الدرس اللي فات بالضبط قلت لكم لازم كل واحد يقف ليقول على ما تبعتنا. انت ماشي الطريق ده ليه؟ عشان الجنه ولا عشان حاجه تانية؟ اللهم ارزقنا الجنه. الإجابة مش ليه، الملك يعرفها من قلبك، عليم بذات الصدور. شاهد الرجل بيقول له ما تبعتك على هذا، ورمى المال اداله الفلوس. فالرسول يقول له ايه؟ أصدق الله يصدق. يعني لو كنت صادق انك عايز الجنة صحيح، يعني لو انت مخلص أصدق في الإخلاص يعطيك ما تريد. فهمت ايه علاقة الصدق بالإخلاص ولا لسه ما وصلتش؟ وصلت. اصدق. انت عايز ايه؟ الجنة. طب اصدق. اصدق. اصدق الله يصدقك. فلما كان من يومه يقول راوي الحديث اصابه سهم والله ما جاوز موضع اصبعه. كان بيساوي يقول اضرب بسهم فين؟ اهنا في رقبتي، واشار الى عنقه، فاصابه السهم في عنقه. فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اهو هو؟ قيل نعم. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اني اشهد ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك يريد الجنة فصدق فاستشهد انا شهيد على ذلك. يا بخته، ده مين الشهيد؟ النبي بيشهد له انا شهيد على هذا. فاصدق. اصدق الله يصدق. يبقى اول حاجة نزرعها لنستجلب الاخلاص صدق. يقول ابن القيم فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد المقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف. فمن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف. انتبهت؟ يعني اللي ما أخلصش في عمله هو قصده يقرب من ربنا؟ لا، ده كل ما يزداد عمل يزداد بعد عن الله. الصدق. نمرة 2، الصبر. بعض الشباب، يا شباب، يجي يسمع بنتكلم عن الإخلاص، يوم يروح الليلة دي يحاول في الإخلاص، ما أمكنش خلاص يترك، يقول لك لا 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 فيش فايدة. يعني بمعنى، أضرب مثال واقعي شوية، بعض الشباب يجي يقول أنا نظري للمتبرجات كثير، عايز أغض بصري. إزاي؟ قالوا اعلم أن نظر الله إليك أسبق. يعني لما تيجي تبص الوحدة تذكر أن ربنا شايفك. افتكر كده وأنا أقول لك شايفك. خلي بالك، حين تتذكر تقوم تصرف بصرك، تقول لي حاولت وما أمكنش، قل لي على حاجة تانية. أقول لك انشغل بذكر الله طول ما أنت ماشي، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، تقول لي بتلاقيني ببص وأنا بستغفر. طيب ما تبصش خالص، افتح المصحف وخلي عينك في المصحف. حاولت بس كل ما ارفع عيني عشان اشوف الطريق برضو عيني بيقع على واحدة. دايما اقول طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ لا، الجواب ده مني غلط. الصح بقى ان انا اقول له يا ابني القضية مش انك تجرب مرة، ده انت تجرب مرة واثنين وتلاتة وعشرة ومية والف سنة واثنين مواظب على تذكر أن نظر الله إليك أسبق، ومشغول بالذكر ومشغول بالمصحف بتجاهد، وبعد سنة واثنين يجي لك الفرج. لابد من الصبر على مرارة الدواء. زي بالضبط لما تودي ابنك مريض ولا واحد مريض عنده سخونية والدكتور يكتب له على دواء، تدي له معلقة دواء وتتصل بالدكتور، يا دكتور الحرارة ما نزلتش. يا ابني انت عايز الحرارة تنزل من أول معلقة؟ اصبر، الدواء ياخد اسبوع وبعدين تلاقي نتيجة وثمرة، صح ولا لا؟ فكذلك هنا لا بد من الصبر على الصدق. صبر انك تعمل وتجاهد. بعض السلف يقول ايه؟ عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. يبقى فضل سنة في معاناة، وبعد السنة بدأ ايه؟ بدأ يتمتع. لكن النهاردة يقوم ليلة وتاني ليلة ينام على حرف السرير، يقول لك خلاص بقى ما منيش فايدة. تالت ليلة يلاقي نفسه نايم وهو ساجد، يقول لا 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 مش هقوم تاني، أنا كده ضيع نفسي ما ينفعش. لا، يلاقي نفسه نام في الشغل تاني يوم، يقول لك لا 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 صام، فلاقي نفسه فتر آخر النهار وما قدرش يروح البيت وكان هيغمى عليه يبطل صيام. يا ابني جاهد، جاهد نفسك، لابد من الصبر. ده إذا كان الرجل من السلف قال عالجت قيام الليل سنة، إحنا محتاجين مش سنة، محتاجين قد إيه؟ سنتين ثلاثة خمسة. ليه؟ هو عمر حد من السلف شاف استرتش؟ ما شافوش اللي إحنا شفناه، ما كانش عندهم البلاء والفتن اللي بنعاني منها اليوم، ما كانش عندهم دش ولا تلفزيون. نعم، إنما القضية اليوم أن المعاناة التي نعانيها إن القلوب جلخت، اللي سماه ربنا في القرآن الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمش محتاجين صنفرة خشابي، لا ده محتاج صنفرة حدادي، لا 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 معلش انت محتاج صاروخ. نعم، يزيل هذا ولا يكون إلا من الله. فلا بد من الصبر. دايما كان شيخنا نسأل الله أن يفرج البلاء عن كل مبتلى، كان يقول إذا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ مقام الايه؟ الصبر على الصبر. انت ابتليت صبرت، احنا عايزينك تصبر على الصبر بقى، انك تصبر. قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. محتاجين مصابرة ومرابطة. عارف مرابطة يعني ايه؟ الرباط الإقامة على الثغر، ان في فتحة هنا تفضل واقف عليها سددها بصدرك كده طول الليل والنهار، ما تفتحهاش، لا يؤتى الإسلام من قبلك، انت بقى. فلا بد من الصبر والصبر الطويل، أمر الله النبي بذلك صلى الله عليه وسلم في أول سورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صبر. في السورة الثانية سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يبقى التربية اللي ربنا ربها للنبي صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، على الصبر، الصبر الطويل والصبر الجميل، الصبر لله والصبر بالله. نعم، إننا بحاجة إلى الصبر على البذل لكي يتحقق لنا الإخلاص، الصبر على الصدق لكي يتحقق لنا الإخلاص. ثم في النهاية نحتاج مع الصدق والصبر إلى الاستسلام المحض للمتابعة، الاستسلام المحض. إن كثيرا منا له استسلام من نوع ما، ولكننا نحتاج إلى كمال الاستسلام، إلى كمال الاستسلام. بمعنى أن كثيرا منا قد يبتلى في أشياء فيصبر، ولكنه لا يصبر عن أشياء أخر. عارف الصحابة لما نزل قول الله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. وأنا دائما في مثل هذا الموطن أقول: الحمد لله أن اختار الله صحابة رسول الله لرسول الله، صح ولا لا؟ الآية دي بنسمعها كتير قوي ولا لا؟ احنا زمان لما كنا بنصلي في المساجد اللي حوالين البيوت دي، كان الإمام الرجل الكبير العجوز ما بيصليش المغرب إلا بيها، كل يوم كل يوم كل يوم نسمعها، وما فكرنا مرة فيما فكر فيه الصحابة، صح ولا لا؟ الصحابة ساعة ما سمعوا الآية كانت قلوبهم يقظة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ألا إذن كل حاجة أحدث بها نفسي يا رب أتحاسبني عليها؟ لا، ما نقدرش على دي، لكن إحنا سكتنا، الظاهر إن إحنا نقدر، يعني لا مش نقدر بس جهلة، مش واخدين بالنا. الصحابة كانت قلوبهم صحية، عشان كده في الآية الأخرى في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، جاءوا باكين إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك الظلم، ألم تقرأوا قول الله: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الشرك. يبقى كانت بتتحل الإشكالات. نرجع للموضع اللي معانا، الصحابة قم قال: يا رسول الله، أنحاسب عما في أنفسنا؟ هذا أمر لا نطيقه. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالها القوم وزلت بها ألسنتهم، عارف زلت بها ألسنتهم يعني إيه؟ بقى من كتر قولهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بقت تقع من لسانهم، بقى اللسان بيقولها لوحده. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا فنزل التخفيف، فنزل قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن الله عفى لأمتي، كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نزل التخفيف. ثم لما يستسلم الإنسان لله يوم ربنا يديله زيادة. أصله كريم. أنتم ما تعرفوش ربنا كويس والله، لو تعرفوه تعرفوا رب كريم إلى أبعد مما تتصور. فلما استسلموا ربنا أكرمهم ودهم كمان دعاء من عنده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. علمهم يدعو واستجاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ما تقولوا أمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. يبقى الاستسلام التام حتى لو خيل إليك أنه فوق التكليف، حين تستسلم للملك فإن الله سيعطيك، سيعطيك، سيكرمك ويزيدك، يزيدك بصفة دائمة فوق كل ما تتخيل وأكثر مما تتصور، بشرط الاستسلام. كيف يكون الاستسلام؟ انظر إلى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم نفي حرج الصدر. التسليم ايه؟ نفي حرج الصدر. قد تؤمر المرأة بالنقاب، او تؤمر بألا تسافر إلا مع ذي محرم، ده موقف برضو خلي بالك منه. سيدة فاضلة كبيرة في السن، حاجة وخمسين سنة، كانت بتطلع عمرة كل سنة في رمضان، كل سنة 10-15 سنة على هذا الوضع. ابنها التزم فبدأ لها: يا أمي تعرفي أن أنا سمعت حاجة صعبة قوي مهمة جدا، إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير ذي محرم. هو والده متوفي، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. فقال لها: ما ينفعش أنك تسافري بعد كده أبدا إلا وأنا معاكي أو محرم. قبول الأمر ده بقى إزاي يكون؟ إزاي يكون؟ هنا للاستسلام إذا كان الأمر فيه إخلاص. معلش افهم معايا واحدة واحدة. لو أن هذه الأخت الفاضلة بتروح تعتمر لكي يغفر الله لها، فالله الذي أمر بالعمرة اشترط، قال لها: ما تجينيش إلا مع ذي محرم. حينها خلاص يا رب، أدام أنت أمرت خلاص. لكن لو هي بتروح مثل الله لمتعة ذاتية تقول: لا ما أقدرش أبطل، لازم أروح. الناس يقولوا إيه؟ افتقرت صح كده؟ الناس لما يشوفوني في رمضان هنا يقولوا إيه؟ خلاص ابنها منعها. يبقى الإخلاص كمال الاستسلام للشرع وليس باتباع الهوى. افتكر القصة دي قلتها لكم قبل كده، أعيدها تاني وأقول وأضيف عليها إضافة أحلى من اللي أنا قلتها في حلوان. أن رجلا جاءني به الإخوة يقولوا: الأخ ده له سؤال، فإيه خير إن شاء الله عم محمود، محامي، هو كبير من المحامين، فقال لي: أنا بكرة رايح المدينة، رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: الشرع لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يفك أسره وينتقم من اليهود. فأنت لما تروح المدينة تنوي زيارة مسجد رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني أروح لحيطان المسجد؟ أنا رايح للنبي. يا عم ما ينفعش، الشرع بيقول إنك تروح للمسجد، وأما تروح المسجد زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل إنك رايح فين؟ للمسجد. عشان كده بقول إن كثير من الناس حجهم فاسد، تلاقي الناس الكبار وخصوصا عوام المسلمين وبعض النساء لما يجي رايح يحج تلاقيه بيقول إيه؟ أنا رايح أزور النبي، نية فاسدة من قبل ما يطلع. لا، لازم تنوي الحج، تنوي العمرة، وإذا خرجت من هناك لزيارة المسجد تزور المسجد، نية زيارة المسجد. لا تشد الرحال إلا إلى إيه؟ ثلاث مساجد، انتبه. فالشاهد قال لي يعني ما ينفعش الكلام ده. قلت له طب اسمع بس، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت عبد ولا حر؟ طبعا هيقول لك إن هو إيه؟ حر. لا، أنت عبد ابن عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، أنت عبد لله، فأنت تعبد ربنا بالطريقة اللي ربنا عايزها مش اللي أنت عايزها. هو ده الاستسلام، يعني الإخلاص، إنك تعبد ربنا بالطريقة التي أمرك بها خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت جيت العمرة ليه؟ خلي بالك الكلام بقى هنا، هنا الشاهد. أنت جيت العمرة ليه؟ قال لي والله قرفت من العيشة في مصر، فقلت ريح دماغي واجي اعمل عمر. هنا ضاعت العمر، صح؟ مش الرجل اللي انفق ماله بعثه الله فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله كذبت أنفقت. قال لك ربنا بيقوله إيه؟ كذبت أنفقت. فربنا أثبت أنه أنفق، صح؟ ما الكذب في إيه؟ في كلمة لك، انت ما انفقتش لي، انفقت ليقال منفق، وقد قيل ما تقوله فلا اجر لك عندي. يبقى اللي رايح يعمل عمره عشان يريح دماغه، دماغه ارتاحت، جئت لتريح دماغك وقد ارتاحت، فلا اجر لك عندي، صح ولا مش معايا يا شباب؟ المهم ان الراجل اقتنع الحمد لله، والتزم وأعفى لحيته وصحح عقيدته بفضل الله من رحمة الله، وبقى رجل طيب قوي يعني الحمد لله. الشاهد هنا إن القضية قضية الاستسلام، إن الشرع أمرك بقيام الليل بالطريقة الفلانية، أنك تصلي 11 ركعة، 2 ركعتين خفيفتين ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 2 خفيفتين، ثم 3 توتر بها. ده الشرع، دي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي والله أنا جربت لقيت ألذ من القيام إن الواحد يمسك سبحة كده 1000 ويقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة، يا سلام، تبقى منسجم. أقول لك مش شرط الانسجام، مش دليل الصحة الانسجام، وإنما دليل الصحة ورود الشرع. دليل الصحة إيه؟ زي ما النبي عمل تعمل، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مش القضية، فاكرين لما كان في درس الحج كنا بنتكلم في الطريق إلى الله، وقلنا من شروط السير في الطريق إلى الله القوة العلمية والقوة العملية. زي واحد مسافر اسكندرية، فالقوة العلمية انه يبقى عارف الطريق، والقوة العملية انه يبقى عنده سيارة فيها بنزين وبيعرف يسوق، واضح؟ فلو هو عنده سيارة والسيارة فيها بنزين وهو بيعرف يسوق وعارف الطريق يوصل، لكن لو عنده سيارة وفيها بنزين وبيعرف يسوق بس ما يعرفش الطريق يضل، صح ولا لا؟ يضل ولا لا؟ يضل. فلا بد أن يكون يعرف الطريق. إن هو لما يجي عند المؤسسة يمشي على طول، أول حاجة تقابله كوبري أليوب، وبعد كوبري أليوب يلاقي كوبري أها، وبعد كوبري أها يخش على طوخ كوبري طوخ، وبعد طوخ يوصل لمنها، عارف الطريق. لو لقى نفسه في القناطر يقول لا كده الطريق غلط، أنا كده إيه تحت. حتى وإن كان طريق القناطر حلو وفي أشجار وفي زيار مية باردة وفي ناس بتاع فطير مشلتت وجبنة قديمة وعسل نحل وزبدة وقشطة، الطريق جميل بس مش شرط إنه يبقى صح، صح كده؟ فكذلك ممكن تتعبد عبادة لذيذة وجميلة وممتعة وبتتمتع فيها وتلاقي قلبك، بس ما تبقاش على السنة، تبقى بدعة تزيدك من الله بعدا. يبقى الشرط الاستسلام للشرع. الاستسلام لإيه؟ لشرع الله سبحانه وتعالى. بمعنى إنك أنت لا تتعبد على هواك، بل تتعبد على مقتضى الشرع، وأيضا لا تستعجل النتائج. اسمع ربك يقول إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الاستسلام هنا بقى، الاستسلام فيه عدم الاستعجال. انتبهت؟ فلينتبه أنك تريد وجه الله بعملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن نخلص حقا وصدقا. ثم بعدما ذكرنا عوائق الإخلاص وممهدات الإخلاص ترزق الإخلاص. إيه هو بقى؟ شوف القيم يقول إيه؟ الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل وعدم رضاك بالعمل وعدم السكون إلى العمل. إخراج رؤية العمل. إزاي أحافظ على الإخلاص بقى؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. أنا دلوقتي شلت الخمسة الأولانية اللي هي كانت العجب والطمع وحب المدح والثناء إلى آخره، الخمسة شلتهم وزرعت الخمسة الآخرين، دبحت الطمع وزهدت في المدح والثناء وحققت الصدق وحصلت الصبر واستسلمت لشرع الله، رزقت الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلين. إزاي أحافظ على الإخلاص؟ إننا ما شفوش. من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاجه إلى إخلاص. إنك أنت ما تشوفش إنك مخلص، بل تظل تبكي وتقول ألطف يا رب سترك يا كريم، عافني من الرياء وتقبل مني يا رحيم. إنك ما تشوفوش إخراج رؤية العمل عن العمل. رجل من بني إسرائيل الذي تعبد 500 سنة، 500 سنة، ثم دعا الله أن يقبض وهو ساجد فقبض وهو ساجد، جاء يوم القيامة قال الله أدخل الرجل الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. رجل عبد ربنا كم؟ 500 سنة ومات وهو ساجد، ربنا بيقول دخلوا الجنة برحمتي، قال له لا برحمتك، أما 500 سنة فين؟ ده أنا 500 سنة بعبد بعمل، شاف عمل. قال الله زنوا عمل عبدي إلى أدنى نعمة من نعمي عليه، فوزن عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة. قال الله أدخلوا عبدي النار بعمله، ما شكرش نعمة البصر ولسه بقيت النعم، فقال لا يا ربي برحمتك. طلع عيل بقى ساعتها، رجع في كلام خلاص برحمتك يا رب، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا رب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة إيه؟ عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، ولا أنا. ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عشان كده ما تشوفش عملك. الرسول لما قالوا له قام حتى تورمت قدماه، لازم أقول لكم كده الكلمة المشهورة، حد يودريني رجله كده ورمت من القيام بعد رمضان؟ حتى فيش ولا واحد رجله ورمت؟ الرسول ورمت قدمه، فقالوا لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما شافش عمله، قال لهم ده اللي أنا بعمله ده مش عبادة، ده أنا بشكر نعمة ربنا بس. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إخراج رؤية العمل عن العمل. لو شفت في يوم من الأيام إنك مخلص يبقى لست بمخلص. لو جيت في يوم من الأيام وحسيت يا سلام ده أنا كده راجل زي الفل، تبقى وحش، لا ترى عملا. ثانيا عدم ملاحظة العمل والرضا به. يقول ابن القيم في مدارج السالكين ولله در أبي مدين إذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله عنك غير راض. لأن رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله. عارف لما واحد يجي لأبوه ويديله 1000 جنيه ويقول له شوف انت صرفت علي وانا صغير لحد ما علمتني 1000 جنيه، ادي 1000 جنيه ايه، ويبقى مالكش حاجة عندي، يبقى جاهل. او يدي لأمه 1000 جنيه ويقول له شوف انت تعبتي معايا وانت صغيرة، ادي 1000 جنيه، ادي 100,000 جنيه هم بدل التعب بتاعك وانا صغير، يبقى جاهل ولا لا؟ لان حمل 9 شهور ومخاض الولادة ما يجيش مقابله مليون مليون ولا 1000 مليون ولا ملايين الأرض، صح ولا لا؟ سهرها بك وغسلها قاذوراتك وصبرها عليك الليل والنهار يساوي كم مليون ده؟ ولا ملايين الأرض. إذن القضية إنك أنت لما تيجي تقدم رد الجميل لازم تقدم رد الجميل على قد الجميل الذي فعل فيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه لن يؤدي حق الوالدين إلا الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هو ده حقهم اللي يقدر يؤدي مين؟ الله، أن يرحمهما. اللهم ارحم والدينا والمسلمين والمسلمات. فالله تستطيع تؤدي حقه؟ تقدر؟ طب تدفع كام؟ ما تقدرش، ما فيش خالص. فلا بد أن تظل دائما لا ترضى عملك. عشان كده ابن القيم بيقول إيه، وبالكلمة دي نختم، ونظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. يعني الإنسان لما يبص الأعمال وكده ما يلاقيش حاجة تنفع خالص، صلاة تعبانة، صيام في الشارع طول النهار مش نافع، قيام مفيش، ذكر بغفلة، تلاوة قرآن نصها ضايع، فاضلك ايه؟ ما عنديش عمل يلقاك بيه يا رب، ماليش الا انت رحمتك والا النار، عفوك والا جهنم. فحين تلقى الله كذلك يأخذ بيدك ويدخلك الجنة. هذه خلاصة الإخلاص. والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية، مهندس الصوت أبو رحاب،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع.